أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التعقيب الثاني. أفاد المصنف بأنه بناء على ما ذكرنا من أن كلمة الظن الواردة في تعريف المشهور للاجتهاد ما هي إلا فرد من أفراد الحجة، وأن الأولى تبديل كلمة الظن بالحجة، فيقال في تعريف الاجتهاد أنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة بالحكم الشرعي. يتضح أنه لا وجه لإباء بعض الأخباريين عن الاجتهاد وتحريمهم له، حيث إن هذا المانع كالمحدث الاسترأبادي في الفوائد المدنية استند في منعه عن الاجتهاد بوجوه، وعمدة هذه الوجوه أن الاجتهاد ظني، وقد نهى الشارع عن اتباع الظن كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولكن بناء على ما ذكرنا من أن الظن ما هو إلا إشارة إلى الحجة الشرعية، وأن الأولى تبديل كلمة الظن في التعريف بكلمة الحجة، يتضح أن لا خلاف كبروي بين الأصولي والأخباري في مشروعية الاجتهاد وصحته، وهذا ما صرح به المحدث البحراني في الدرة النجفية. فالخلاف بين الأصوليين والأخباريين ليس في أصل الاجتهاد ومشروعيته، وإنما هو خلاف صغروي في بعض الجزئيات. من قبيل حجية ظواهر الكتاب، حيث يقبل بها الأصولي وينكرها الأخباري، ومن قبيل جريان البراءة في الشبهات التحريمية البدوية، حيث يقول بذلك الأصولي دون الأخباري، ومن قبيل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فيقبل به الأصولي دون الأخباري، وهذا الاختلاف في الصغريات كما هو حاصل بين الأصوليين والأخباريين فهو حاصل بين الأخباريين أنفسهم، ولذلك ذهب بعض الأخباريين للاحتياط في الشبهات الوجوبية البدوية خلافا لمشهورهم، حيث خصصوا الاحتياط بالشبهات التحريمية. كما ذهب بعضهم أيضا لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مخالفا بذلك المشهور عندهم. والغرض مما ذكرنا أن الاجتهاد في ذاته مقبول لدى الأصوليين والأخباريين، لأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة الشرعية والظن ما هو إلا مصداق للحجة. فالخلاف إذن صغروي ليس إلا. وهنا لا بأس في ختام هذا الفاصل أن نشير لبعض الوجوه التي استند إليها المحدث الأسترابادي في إنكاره للاجتهاد، حيث ذكر في كتابه الفوائد المدنية صفحة 241 مجموعة من الوجوه، منها ما ذكرنا وأجبنا عنه، ومنها أن الأخبار الواردة عن العترة الطاهرة عليهم السلام قطعية. فيلزم الأخذ بها بلا حاجة لإعمال اجتهاد ونظر، فإن الاجتهاد ظني والأخبار قطعية. ويلاحظ عليه أولاً، لا نسلم بكون الأخبار الواردة في الكتب الأربعة قطعية الصدور، إذ فيها كثير من الضعيف سنداً. وعلى فرض قطعية صدورها فلا قطعية في دلالتها، أو فلا قطع بدلالتها، وبالتالي نحتاج إلى الاجتهاد ولو كان ظنيا، لكنه ظن معتبر شرعا. ثانيا، إن كثيرا من هذه الأخبار متعارضة فيما بينها، فنحتاج بالتالي لإعمال قواعد الترجيح، ثم على فرض التكافؤ إما نعمل التخيير أو نرجع إلى الأصول العملية، وهذا لا يتأتى إلا بالاجتهاد. ثالثا، هناك كثير من المسائل المستحدثة التي لم تتصدى لها هذه الأخبار، فلا بد بالتالي من الاجتهاد. ومن جملة الوجوه التي استند إليها المحدث المذكور أيضا الاستدلال ببعض الأخبار على حرمة الاجتهاد، من قبيل ما رواه رئيس الطائفة بسنده عن خراش عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا، يعني العامة يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء، كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه، بدعوى أن هذه الرواية دلت على حرمة الاجتهاد وعدم الاكتفاء بالظن في تحديد جهة القبلة، بل اللازم الصلاة إلى الجهات الأربع والاحتياط. ومعنى ذلك كما يقول المحدث الاسترابادي سقوط الاجتهاد في نفس أحكام الله تعالى بالكلية، فلا يعمل في أحكام الله بالاجتهاد. ويلاحظ عليه أولا أن هذه الرواية ضعيفة سندا، وثانيا ضعيفة دلالة، فأقصى ما تدل عليه هو لزوم الاحتياط في هذا المورد والصلاة إلى الجهات الأربع وعدم الاكتفاء بالظن في تشخيص القبلة ولا دلالة فيها على عدم حجية الظن إذا دل الدليل على اعتباره كما هو محل بحثنا فالاجتهاد إذن ولو كان فيه ظن لكنه ظن معتبر وثالثا هناك روايات أخرى دلت على صحة الاجتهاد واستند إليها الأعلام من قبيل ما رواه ابن إدريس في كتاب السرائر عن جامع البزنطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا ومن قبيل ما روي عن الرضا عليه السلام علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع وهذا هو ما نرومه بالاجتهاد فإن الاجتهاد من معانيه التفريع من الأصول العامة إلى غير ذلك من الوجوه التي استدل بها المحدث الاسترابادي وناقشها الأعلام وإن أردت فراجع كتاب الوافية للفاضل التوني صفحة 290 لمزيد تبصر قال ومنه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى فإنه لا محيص عنه ومنه يعني مما ذكرناه بأن الأولى تبديل كلمة الظن بالحجة فلا وجه لأن يمنع الأخباري عن الاجتهاد لأن الاجتهاد تحصيل استفراغ الوصف تحصيل الحجة غاية الأمر له يعني الأخباري أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي باعتباره يعني نزاع صغروي ويمنع عنها كما مثلنا لذلك بحجية ظواهر الكتاب بالبراءة في الشبهات البدوية التحريمية بالاستصحاب في الشبهات الحكمية وهو غير ظاهر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى وهذا ما صرح به أصلا المحدث البحراني في كتابه الدرة النجفية ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين أنفسهم هذا النزاع في بعض الصغريات كما وقع بينهم وبين الأصوليين تمام الفصل الثاني الاجتهاد المطلق والتجزي والكلام في هذا الفاصل في عدة نقاط النقطة الأولى أقسام الاجتهاد قسم الاجتهاد إلى أقسام عديدة بلحاظات متعددة ومن جملة التقسيمات التي ذكرت للاجتهاد تقسيمه إلى اجتهاد مطلق واجتهاد متجزي والمراد بالاجتهاد المطلق كما أشار المصنف هو الملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها، يعني في هذه الموارد بها، يعني بالأمارة، فيرجع إلى الأصول عند فقدان الأمارة. فيستفاد من هذا التعريف المذكور عدة أمور. الأمر الأول أن الاجتهاد المطلق هو الملكة وليس الاستنباط بالفعل، إذ لو فسرنا الاجتهاد المطلق بالاستنباط بالفعلي للأحكام فلا يوجد اجتهاد مطلق، إذ لا يمكن للفقيه مهما بلغ أن يستنبط جميع الأحكام الشرعية، فإنه لا حصر لها. فلأجل ذلك عرف المصنف وغيره الاجتهاد المطلق بالملكة وليس بنفس الاستنباط للأحكام، بل الملكة التي يقتدر بها على الاستنباط لجميع الأحكام وإن لم يتحقق ذلك بالفعل خارجا. الأمر الثاني أن الاجتهاد المطلق ملكة على استنباط الأحكام الفعلية، لأن الأحكام لها عدة مراتب: مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز، كما مر عليك مرارا في كلمات المصنف. والاجتهاد يختص باستنباط الأحكام الفعلية، وأما الأحكام الاقتضائية أو الإنشائية فلا ربط لها بالاجتهاد. الأمر الثالث أن الاجتهاد المطلق استنباط للأحكام الفعلية، سواء كان هذا الاستنباط من الأمارات المعتبرة شرعا كخبر الثقة، أم من الأصول العملية عند فقدان الأمارات، وسواء كان الأصل العملي أصلا عمليا شرعيا كالاستصحاب والبراءة الشرعية، أم أصلا عمليا عقليا كالتخيير، كأصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. والحاصل أن الاجتهاد المطلق ملكة يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الفعلية، سواء كان هذا الاستنباط من خلال الأمارات أم من خلال الأصول العملية، عقلية أم شرعية؟ وأما الاجتهاد المتجزي فهو ملك يقتدر بها على استنباط بعض الأحكام وليس الجميع. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وأما بالنسبة لصحة هذا التقسيم أم عدم صحته سيأتي الكلام بعد ذلك في أنه هل يوجد فعلا اجتهاد مطلق، هل يوجد اجتهاد متجزي أم لا. النقطة الثانية، لذلك قال عفوا، الاجتهاد المطلق والتجزي، ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية. شوف ماذا قال، هو ما يقتدر، يعني الملكة التي يقتدر، ما أشار إلى أنه استنباط بالفعل، لا، ملكة. هذا الأمر الأول الذي بيناه، ثم قال الأحكام الفعلية، هذا الأمر الثاني، من أمارة، هذا الأمر الثالث، معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر فيها، يعني هذه الموارد بها، يعني بالأمارة. والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام، كما لو كان مثلا الفقيه يستطيع أن يستنبط في خصوص باب العبادات دون المعاملات، أو العكس مثلا. النقطة الثانية، هل الاجتهاد المطلق ممكن أم لا؟ أفاد المصنف بأن الاجتهاد المطلق ممكن ذاتا، بل هو واقع ومتحقق في الخارج، فإن هناك كثيرا من المجتهدين المطلقين كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والثاني وغير الكثير، فإن لديهم القدرة على استنباط جميع الأحكام الشرعية، سواء كان مدركها أمارة أم كان مدركها أصلا عمليا، وسواء كانت هذه الأحكام في باب الطهارة أم في باب الديات. إن قلت بأن الاجتهاد المطلق غير ممكن، إذ لا يقدر المجتهد على استنباط جميع الأحكام الشرعية، فإنها غير متناهية. قلت بأن المراد من الاجتهاد المطلق ليس الاستنباط بالفعل، وإلا لصح الإشكال، بل المراد به الملكة والقوة التي يقتدر بها على استنباط جميع أحكام. إن قلت بأن الاجتهاد المطلق غير متحقق خارجا ولو كان ممكنا ذاتا، فهو إما غير ممكن ذاتا أو غير متحقق، ولذلك نرى أسطوانة الفقه أعني المحقق الحلي قد تردد في كثير من المسائل كما في كتاب الشرائع، وتوقف في بعض آخر، وهكذا غيره من الأساطين كالعلامة الحلي وغيرهما، وتردد أو توقف مثل هذين العلمين خير شاهد على أن الاجتهاد المطلق والقدرة على استنباط جميع الأحكام غير متحققة لدى أحد. قلت بأن تردد أو توقف بعض الأعلام كالمحقق والعلامة إنما هو بالنسبة للحكم الواقعي، إما لأجل عدم مساعدة الدليل وعدم وضوحه بسبب التعارض أو بسبب إجمال الدلالة أو غير ذلك، وإما لعدم وجود الدليل وعدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. فلأجل ذلك يتردد أو يتوقف الفقيه عن الإفتاء في الحكم الواقعي، وأما بالنسبة للحكم الظاهري فهو قادر على الاستنباط فيه وتحديد الوظيفة العملية. بالاحتياط أو غير ذلك، والمتحصل مما أشرنا إليه أن الاجتهاد المطلق ممكن ذاتا بل متحقق خارجا، وأما ما قد يذكر من وجوه لإنكار وجود الاجتهاد المطلق فهو مردود ومدفوع، من قبيل أن الفقيه لا يمكنه أن يستنبط جميع الأحكام، فأجبنا عن بأن المراد بالاجتهاد المطلق الملكة والقوة لا الاستنباط بالفعل، ومن قبيل توقف وتردد الأعلام عن الإفتاء في بعض الموارد فأجبنا عن بأن ذلك لا يرجع إلى قلة الاطلاع أو قصور في الباع، إنما لقصور في الدليل، فهذا التردد بلحاظ الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم الظاهري. ولقد أشار لذلك صاحب الفصول، فما ذكره المصنف إنما استفاده من كتاب الفصول، فلاحظ قال ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق، إمكان ذاتا، يعني الإشهاد المطلق ممكن ذاتا، بل أكثر وحصول للأعلام. إن قلت الأولى التي أشرنا إليها ما ذكرها المصنف هنا، نحن ذكرناها لأنها وجدت في كلمات بعضهم. الآن المصنف يذكر إن قلت الثانية، دفع دخل وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم كما عن المحقق الحلي في بعض المسائل، إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي. لماذا؟ لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، إما للتعارض أو غموض في الدلالة أو عدم الظفر بالدليل بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع لدى الفقيه أو قصور الباع حتى يقال لا يوجد شهاد مطلق. وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردد، يعني الحكم الظاهر الفعلي لهم أصلان. النقطة الثالثة، هل يجوز للمجتهد المطلق أن يعمل باجتهاده أم لا؟ يمكن أن نذكر فرضين، وإن لم يفصل المصنف الكلام إلا أن حق ذلك هو التفصيل. الفرض الأول أن يعمل المجتهد نظره ويستنبط الحكم الشرعي بالفعل، وحكم هذا الفرض أنه يجوز للمجتهد أن يعمل باجتهاده. لأن هذا هو الحكم الفعلي المتنجز في حقه، وما دام قد وصل اجتهاده إلى أن هذا هو الحكم المتنجز في حقه فيجوز له العمل به، بل يجب عليه العمل به إن لم يأخذ بالإحتياط. فإن أراد الإحتياط جاز له العمل باجتهاده، وأما لو ترك الاجتهاد لو ترك الإحتياط فيجب عليه العمل باجتهاده. ولا يجوز له الرجوع إلى فقيه آخر، لأنه إن كان هذا الفقيه الآخر مخالفا له في النظر والاجتهاد فهو يخطئه، ويراه مخطئا في الحكم الذي وصل إليه، وبالتالي فلا يجوز له أن يرجع إليه وهو يخطئه. وإن كان نظر هذا الفقيه موافقا لنظره فسيكون العمل بالتالي برأيه ونظره في الواقع وليس بنظر الفقيه الآخر. هذا كله بالنسبة إلى الفرض الأول، وهو لعله الذي يبدو من كلام المصنف. الفرض الثاني أن لا يعمل المجتهد نظره وإن كانت الملكة موجودة عنده، وهنا يوجد قولان. القول الأول ما يظهر من كلام المصنف بحسب إطلاق عبارته وعدم تفصيله، وهو ما تبناه الشيخ الأعظم في رسالة الاجتهاد والتقليد، وكذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في التنقيح الجزء الأول صفحة 30. وهو أنه يلزم على المجتهد أن يعمل برأيه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره. وإن لم يستنبط الحكم بعد، فإذا لم يحتط يجب عليه أن يجتهد في تحصيل الحكم الشرعي ولا يجوز له الرجوع إلى الغير. وذلك لعدم حجية فتوى الغير في حقه، فإن أدلة جواز الرجوع إلى العالم والفقيه لا تشمل المجتهد وإن لم يستنبط الحكم بعد، فهي منصرفة عنه. كما أن مقتضى حكم العقل هو لزوم الاحتياط، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حيث يقطع المجتهد أن ذمته مشغولة بكثير من الأحكام الشرعية ويشك في فراغ ذمته لو رجع إلى مجتهد آخر، والعقل يحكم بلزوم تحصيل الحكم باجتهاده هو، وبذلك تفرغ ذمته. هكذا جاء في كلمات الشيخ الأعظم والسيد الخوئي في تقريب هذا القول. القول الثاني ما تبناه بعض العلماء كالسيد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم في المناهل، من أنه يجوز للمجتهد إذا لم يستنبط الحكم بالفعل الرجوع إلى الغير. وذلك للاستصحاب كما قد ذكر، فقبل اجتهاده يجوز له التقليد، بعد اجتهاده وقبل الاستنباط للحكم نشك فنستصحب جوازه التقليد هكذا أفيد. قال كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد، يعني الاجتهاد المطلق لمن اتصف به يجوز له. قد يقول قائل لماذا لم يقل يجب؟ إنما لم يقل يجب لأنه إذا أراد الاحتياط له أن يحتاط، لذلك قال يجوز، لكن لا يجوز له الرجوع إلى الغير. وكلام المصنف مطلق، لم يفصل بين الفرضين اللذين ذكرناهما، لكن حقيقة الكلام أنه ينبغي ذكر الفرضين وما فيهما من كلام وخلاف. والحمد لله رب العالمين.